أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: كرواتيا تتأهل إلى النصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم متفوقة على البرازيل بركلات الترجيح 4-2. بموجب اتفاقيتين الجزائر تقدم لتونس قرضا وهبة ماليين. الأردن تحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية. الرئيس الإسرائيلي يمنح نتنياهو 10 أيام إضافية لتشكيل الحكومة. اتفاق سعودي صيني على تعزيز التعاون الثنائي على خلفية زيارة الرئيس الصيني للمملكة ومحادثات بين الجانبين تناولت قضايا المنطقة. مجلس الرئاسة الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
نبدأ النشرة بأخبار كأس العالم مع مباريات حماسية للغاية جمعت البرازيل مع كرواتيا، وانتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي، وفي الوقت الإضافي الأول سجل نيمار هدف البرازيل 1-0، وقبل نهاية الجزء الثاني من التمديد الإضافي سجل الكرواتي بيتكوفيتش هدفا ليتعادل المنتخبان هدف لكل منهما والاحتساب لركلات الترجيح 4-2، والتي كانت من نصيب المنتخب الكرواتي الذي تأهل إلى النصف النهائي ومنتخب البرازيل يودع مونديال قطر. حذر الأردن من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، مستنكرا جملة التصعيد العسكري التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف. جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية يوم الجمعة على خلفية الاعتداءات الأخيرة في مدينة جنين. واستنكر البيان الأردني حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية لافتا إلى أنها تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها. وقال المسؤول إن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، وإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير تتحمل إسرائيل مسؤوليته ويهدد الأمن والاستقرار ويقتل ما تبقى من أمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السلمية. وأكد ضرورة توقف إسرائيل كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام. منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ الجمعة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تمديدا 10 أيام لاستكمال تشكيل الحكومة، وذلك بموجب السلطة الممنوحة له وفقا للمادة 8 من القانون الأساسي للحكومة. تمديد الفترة الممنوحة للرئيس المكلف للوفاء بواجب تشكيل الحكومة لمدة 10 أيام. وكان نتنياهو طلب يوم الخميس من الرئيس الإسرائيلي منحه مهلة إضافية لاستكمال تشكيل الحكومة بعد إشارته إلى التقدم الذي أحرزه في جهود تشكيلها، وتنتهي يوم الأحد المقبل مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، ولكن يمكن بموجب القانون أن يمنح الرئيس الإسرائيلي رئيس الوزراء المكلف مهلة إضافية لا تتجاوز 14 يوما. وفي حال عدم تمكن نتنياهو حتى انتهاء المهلة الإضافية من تشكيل الحكومة، فإنه يمكن للرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. وأبرم نتنياهو اتفاقيات مبدئية مع أحزاب يمينية دينية ويمينية متشددة لها مع حزبه الليكود اليميني 64 مقعدا بالكنيسة الإسرائيلي لتشكيل الحكومة، ويتوجب على الحكومة أن تحصل على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيسة 120 حتى تنال ثقة البرلمان. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة أن دول الخليج ستعمل جنبا لجنب مع الصين لمواجهة التحديات العالمية ومنها أمن الطاقة. جاء ذلك في كلمة افتتاح أعمال قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية الأولى من نوعها بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الرياض. وقال بن سلمان: هناك تحديات تواجه المنطقة والعالم وظروف استثنائية تستوجب تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهتها. وأضاف: سنعمل مع الصين جنبا لجنب لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة. وتابع تؤكد دول الخليج استمرار دورها مصدرا موثقا لتلبية الطاقة للعالم والصين. وفي هذه القمة اتفقت السعودية والصين على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات ودعم بعضهما في الحفاظ على سيادة وسلامة أراضيهما. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البلدين الجمعة على هامش زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية واجتماعه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في الرياض. وفي مجال الطاقة أكد الجانبان أن تعزيز التعاون في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة، وأشار إلى أن التطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين. في المجال الدفاعي والأمني أكد الجانبان الصيني والسعودي عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية إقليميا ودوليا. اتفقت السعودية والصين على أهمية إيجاد حلول سلمية وسياسية للقضايا الساخنة، وأكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما أكدا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلمية برنامج إيران النووي. وفي الشأن الفلسطيني اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة فاعلة لتحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات شرعية دولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. أما في الشأن اللبناني فأكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وأعرب عن استمرار دعمهما للعراق ورحبا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وفي الشأن السوري شدد الجانبان الصيني والسعودي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها. أعلنت الرئاسة التونسية الخميس عن المصادقة على اتفاقيتي قرض وهبة أمضتهما مع السلطات الجزائرية دون تحديد قيمتهما المالية. جاء ذلك في أمرين رئاسيين نشرا على الجريدة الرسمية التونسية. وقالت الرئاسة التونسية إنه تمت المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بالجزائر بتاريخ 1 ديسمبر كانون 1 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية. وفي أمر رئاسي ثاني قالت الرئاسة التونسية إنه تمت المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بالجزائر بتاريخ 1 ديسمبر بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح هبة لفائدة الجمهورية التونسية، ولم تذكر الرئاسة التونسية قيمة مبلغي القرض والهبة. وفي الأيام الأخيرة تكثفت الاتصالات بين السلطات التونسية والجزائرية على مستويات عالية، حيث تعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. أطلق المجلس الرئاسي الليبي الخميس مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة الرئاسي والنواب والأعلى للدولة وبالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي. وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إن المبادرة تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي. وأوضح أن المبادرة جاءت اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، كما تأتي حرصا على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق البيان نفسه. وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع في ليبيا الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية في 22 نوفمبر من العام 2020. وفي الحراك الأممي والدولي من أجل ليبيا أيضا بحثت مجموعة العمل الدولية الأمنية المعنية بليبيا توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد والمضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع الليبي. وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي بالتعاون مع فرنسا شارك في رئاسة اجتماع بتونس لمجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني في ليبيا. أما الآن فنصل إلى لقاء النشرة ونستضيف الرئيس الإقليمي المنتخب للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الطبيب اللبناني محمد صنديد ويحدثنا عن التمدد المخيف لهذا المرض عالميا.
لا شك بأن مشكلة السكري أصبحت مشكلة عالمية تلقي بظلالها على مرضى السكري بكافة الأشكال وخاصة من ناحية المادية والناحية الصحية والمشاكل والأعباء التي نراها. لذلك بصفتي رئيس الاتحاد الدولي للسكري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قررت أن يعني أعرج على باريس لألتقي من هم يشجعون مرضى السكري، وهنا الشكر الكبير لإذاعة الشرق التي تساهم دائما في دعمهم إعلاميا. في أمور ملحة ومستعجلة يجب تدارك مفاعيلها الخطيرة. فأيضا بوصفي منسق للجنة الكوارث والحالات الإنسانية في العالم Humanitarian Disaster Committee، فأوجه دعوة إلى الحكومات والمنظمات العالمية والمحلية والجاليات والأفراد للتحرك قبل فوات الأوان. للأسف يعني بكل أسى تبلغت اليوم وفاة أحد الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول بسبب عدم تمكن أهلهم من تأمين الأنسولين ومستلزمات فحص السكر اليومي، وهذا أمر مثير للخجل. في عام 2022 نحتفل بمئوية الأنسولين في العالم، وفي بعض البلدان كلبنان وغيره أطفالنا لا يستطيعون الحصول على أبسط قواعد العلاج وخاصة الأنسولين. سبب وجودي اليوم في باريس هو الاجتماع ببعض الجاليات الداعمة لتأمين الأنسولين وغيره، ولا بد أن أنوه بالجهود التي يقوم بها اللبنانيون المقيمين والفرنسيين على رأسهم سيدتين جليلتين مدام جنان شاكر مللي ومدام جوزيان نجار وغيرهم مدام ندى مدام وفاء، وعبر مؤسسات وجمعيات كالأسوسياسيون باتريموان إثنولوجيك كولتور إيدنتيتير وغيرهم، على أمل أن يقوم أعضاء الباقين في منطقتنا بنفس المبادرة لمساعدة مرضى السكري في بلادهم التي تمر بمصاعب سببتها الحروب والعوامل الاقتصادية. هذا هو سبب وجودي اليوم في باريس.
دكتور، يعني أنت تسلمت مهام رئيس الاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال المؤتمر العالمي للسكري الذي انعقد مؤخرا في لشبونة في البرتغال بحضور دولي ضم ممثلين عن 175 دولة في العالم، وتم تسليمكم المهمة. ما هي أهمية هذا الموقع بالنسبة لكم، وما هو حجم مشكلة السكري في العالم والمنطقة اليوم؟
يعني التقديرات الواردة في آخر نسخة لأطلس اتحاد دول السكري لعام 2021 تشير إلى إصابة حوالي 537 مليون شخص بالغ على النوع الثاني على الصعيد العالمي،
رقم كبير جدا
طبعا مقارنة بإصابة 108 ملايين في عام 1980، يعني أي بزيادة خمسة أضعاف
صحيح
تسونامي العصر. ويقدر عدد المصابين في منطقتنا الشرق الأوسط بحوالي 73 مليون مصاب، وهذا عدد لا بأس به. وعدد الوفيات في منطقتنا سنويا بحوالي 1 مليون وفية، وقد يخدر عام 2045 الإصابة المرضى بمنطقتنا 136 مليون. المهم أنه تكاليف السكري في منطقتنا حوالي 40 مليار دولار، وهو رقم خيالي. وطبعا الكلفة العالمية سوف تصل إلى تريليون دولار. هذا العدد اللي عم يزداد بسرعة خاصة في البلدان المنخفضة متوسطة الدخل، وهالبلدان اللي بتنخفض فيها أدوات التشخيص والعلاجات والمعرفة الجيدة لتمكنها من توفير الرعاية. فأكيد لا شك بأن جائحة كورونا كمان جعلت مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة وأضافت أعباء جديدة، وأصبحوا المرضى السكري يكابدون كثيرا للوصول إلى الرعاية. دورنا اليوم في الاتحاد وخاصة في المنطقة أن نسعى إلى تذليل هذه العقبات قدر الإمكان.
استمعنا إلى الطبيب اللبناني محمد صنديد متحدثا لإذاعة الشرق، وترقبوا المقابلة كاملة غدا عند الساعة 2 بعد الظهر في إطار لقاءات إذاعة الشرق. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.